في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة 2/14 من شهر المحرم من سنة 35 و400 وألف، في جامع الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 14 بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. ما زال الكلام على باب إعراب الفعل، وذكرنا أن ابن مالك رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في 19 بيتا، وقد شرحنا فيما سبق 11 بيتا، فيبقى منها 8 أبيات، وكلها كما نبهنا على ذلك من قبل عن نصب المضارع بأن مضمرة. ونقرأ هذه الأبيات 8 قبل أن نشرح ما تيسر منها. قال فيها ابن مالك رحمه الله: وبعد فجواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب، والواو كلفة إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، والأمر إن كان بغير افعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا، والفعل بعد الفاء في الرجا نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، وإن على اسم خالص فعل عطف نصبه أن ثابتا أو منحذف، وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل ما منه عدل وفاقبل منه ما عدو الروا. وقد بدأنا بالكلام على نصب المضارع بأن مضمرة في الدرس الماضي، ولخصنا الكلام في نصب المضارع بأن المضمرة، وقلنا إن خلاصة ذلك أن المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا في 5 مواضع، وينصب بأن مضمرة جوازا في 5 مواضع أيضا، فينصب وجوبا بعد لام الجحود، وبعد أو التي بمعنى حتى أو إلا، وبعد حتى، وبعد فاء السببية واو المعية المسبوقتين بنفي أو طلب محضين، وينصب بأن مضمرة جوازا أيضا في 5 مواضع بعد لام التعليل، وبعد أو والواو والفاء وثم إذا عطفت المضارع على اسم خالص. وشرحنا من أبيات ابن مالك أولها، وقد ذكر فيها موضعا واحدا من مواضع النصب بأن مضمرة جوازا، وهو إذا وقع المضارع بعد لام التعليل، وذكر 3 مواضع من مواضع نصب المضارع بأن مضمرة وجوبا، وهي بعد لام الجحود، وبعد أو التي بمعنى حتى أو إلا، وبعد حتى. فيبقى من مواضع النصب بأن مضمرة وجوبا موضعان، وهما بعد فاء السببية وبعد واو المعية. وفيه ما يقول ابن مالك رحمه الله: وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن، وسترها حتم النصب، والواو كلفا إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، إلى آخر الأبيات التي قلناها قبل قليل، فنقرأها بيتا بيتا ونشرحها. قال رحمه الله: وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن، وسترها حتم نصب. يقول رحمه الله: الحرف أن ينصب المضارع، وستره حينئذ واجب أي مضمر وجوبا، إذا وقع بعد فاء السببية، إذا كانت جوابا لنفي محض أو طلب محض. فالمضارع إذن ينتصب بأن مضمرة وجوبا إذا وقع بعد فاء السببية، لكن بشرط كونها بعد نفي محض أو طلب محض. وهو بذلك يفير رحمه الله إلى أسلوب عربي جميل تأتي فيه الفاء العاطفة سببية جوابية لنفي أو طلب، أي أن الفاء مع كونها عاطفة قد تدل أيضا على السببية وعلى الجوابية، بحيث تدل على أن الثاني متسبب عن الأول، فلو لم يكن الأول لم يكن الثاني. ولا يراد بها عموم العطف الذي تدل عليه حروف العطف، بحيث كل واحد من الأول والثاني يقع بمنعزل عن الآخر. فهنا ثلاثة أشياء: هنا العطف والسببية والجوابية لنفي أو طلب. فالعطف كما نعرف يدل على أن المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في الفعل، والسببية تدل على أن الأول سبب الثاني، والجوابية تدل على أن معنى الكلام معنى الشرط، أن المعنى المقصود هنا معنى الشرط. فنحو جاء محمد فزيد، الفاء هنا عاطفة فقط تدل على أن ما قبلها محمد وما بعدها زيد اشترك في الفعل، لكن على الترتيب، لكن لا علاقة لأحدهما بالآخر. يعني ليس مجيء محمد سبب مجيء زيد، بحيث لو ما جاء محمد فإن زيدا يجيء، علاقة له، فقد محمد جاء قبله فوقع مجيء زيد بعده. ونحو قولك الخطيب يسلم على الناس فيخطب الجمعة، الخطيب يسلم على الناس فيخطب الجمعة، الفاء هنا أيضا للعطف فقط، لأن السلام ليس سببا للخطبة، وفقط يبين الترتيب الذي حدث أنه سلم بعد ذلك خطب، بحيث أن الخطيب لو لم يسلم هل كان سيخطب؟ نعم، يعني ليس السلام سببا للخطبة إلا أنه وقع قبله. ونحو قولك زيد سرق فقطعت يده، زيد سرق فقطعت يده، الفاء هنا عاطفة وسببية، لأن السرقة سبب القطع، ولولا السرقة ما قطعت يده. ونحو قولك الرجل يسرق فتقطع يده، الرجل يسرق فتقطع يده. الفاء هنا عاطفة وسببية، ولم ينصب المضارع بعدها بل رفع. لماذا؟ لأنها ليست جوابية لنفي أو طلب. الرجل يسرق فعل مضارع مرفوع لم يسبق بنفي ولا بطلب، فتقول الرجل يسرق فتقطع رفعا. فإذا قلت العاقل لا يسرق فتقطع يده، العاقل لا يسرق فتقطع يده، الفاء هنا عاطفة وسببية وجوابية، جوابية لنفي. فعاطفة عاطفة سببية لأن المعنى نفي السرقة والقطع المرتب عليها. رجل لا يسرق فتقطع يده، أنت تريد هنا أن تنفي قطع اليد المترتب على السرقة، ولا تريد أن تقول إن الرجل لا يسرق. هذا معنى صحيح، ولو أردته لقلت الرجل لا يسرق، لكن إذا قلت الرجل لا يسرق فتقطع يده فنصبت ما بعد الفاء، فأنت حينئذ لا تريد أن تقول إن الرجل لا يسرق، لا تريد أن تنفي عنه السرقة، وإنما تريد أن تنفي عنه قطع اليد المترتب على السرقة، يعني تريد أن تنفي الأمرين عنه. وكون الثاني مترتبا على الأول، ولا تريد أن تنفي كل واحد عنه على حدة، لا تريد أن تقول إن الرجل لا يسرق الرجل لا تقطع يده. فالمعنى حينئذ قائم على الشرط، يعني الرجل لا يسرق، إن يسرق تقطع يده. فهذا هو الأسلوب الذي نتكلم عليه، بخلاف الأساليب السابقة فهي لا تدخل في مسألتنا كما شرحناها واحدة واحدة. طيب، فإذا حملت الجملة السابقة الرجل لا يسرق فتقطع يده، إذا حملت الكلام على معنى الجواب وجب النصب على معنى، على تقدير العاقل لا يسرق، إن يسرق تقطع يده، والمعنى كما قلنا نفي الأمرين معا متسببا الثاني عن الأول. هذا المعنى الذي يراد بهذا الأسلوب، أنك تريد أن تنفي الأمرين عنه معا، بحيث تدل على أن الثاني متسبب عن الأول. وإن حملت الكلام على العطف المطلق، لو حملت الكلام على العطف المطلق لا على الجواب جاز الرفع، جاز الرفع، الرجل لا يسرق فتقطع يده، إلا أن المعنى حينئذ سيعود إلى مطلق العطف، سيذهب معنى الجواب الذي قلناه قبل قليل، وسيكون المعنى معنى الكلام الرجل لا يسرق والرجل لا تقطع يده. هذا المعنى حينئذ إذا رفعت. ولا شك أن المعنى الدقيق المقصود بهذه الجملة على النصب أم على الرفع؟ على النصب. وأما الرفع فليس خطأ صحيح، لكنه سيعود بالجملة إلى معنى العطف المطلق. طيب مثال آخر، لو قلت أنت لا تهمل دروسك فترسب، أنت لا تهمل دروسك فترسب، إن نصبت فترسب، فمعنى ذلك أنك حملت الكلام على الجواب، جعلتها سببية جوابية على معنى الشرط، تريد أن تنفي الأمرين عدم الإهمال والرسوب عنه بحيث يكون الثاني متسببا عن الأول، والتقدير أنت لا تهمل دروسك، إن تهمل ترسب، هذا المعنى الذي تريد أن توصله إليه. وإن رفعت أنت لا تهمل دروسك فترسب، كان الكلام على العطف المطلق، لا تريد أن تربط أحدهما بالآخر، وإنما تريد أن تنفي كل واحد منهما عن هذا الرجل على حدة، تقول أنت لا تهمل على كل حال، وأنت لا ترسب على كل حال. فهذا هو المعنى إذا رفعت، تقول أنت لا تهمل سواء كنت ستنجح أو سترسب، وأنت لا ترسب سواء أهملت أو اجتهدت. ولا شك أن المعنى الدقيق الذي تريده العرب بمثل هذه الجملة على النصب. طيب لو قال قائل أنت لا تهمل دروسك فتنجح، أنت لا تهمل دروسك فتنجح، الفاء هنا عاطفة سببية جوابية، فإن صبت كان التقدير أنت لا تهمل دروسك، إن لم تهمل تنجح، والمراد كما قلنا اجتماع الأمرين فيك، عدم الإهمال والنجاح، متسببا الثاني النجاح من الأول عدم الإهمال. تريد أن تقول أنت لا تهمل وهذا يسبب لك النجاح، أو تريد أن تقول أنت تنجح لأنك لا تهمل. وإن رفعت أنت لا تهمل دروسك فتنجح، كان ذلك على العطف المطلق، على معنى أنت لا تهمل، فأنت تنجح، أنت لا تهمل فأنت تنجح، المعنى أنت لا تهمل على كل حال، وأنت تنجح على كل حال، ولا تريد أن ترتب شيئا على شيء. فإن كنتم منتبهين للمثالين، ها؟ اتضح لكم أن تنجح في المثال الأول أنت لا تهمل دروسك فترسب، أنت لا تهمل دروسك فترسب، ها؟ ترسب معطوفة على ماذا؟ على تهمل، أنت لا تهمل دروسك، أنت لا ترسب معطوفة على تهمل، فإذا قلنا أنت لا تهمل دروسك فتنجح، هل تنجح معطوف على تهمل؟ أنت لا تهمل، أنت لا تنجح، لا، وإنما معطوفة على لا تهمل، معطوفة على لا تهمل، يعني أنت لا تهمل، أنت تنجح. وهذا كله جائز في الكلام، لا إشكال فيه. تقول أنت لا تعصي والديك وتطيعهما، يعني أنت تطيعهما ولا تعصي، كل ذلك جائز بما ما دام المعنى واضحا ومفهوما. فما سبق بيان لهذا الأسلوب ولأمثلته. بعد أن اتضح هذا الأسلوب بشيء من الأمثلة، نعود إلى ما ذكره ابن مالك من أن المضارع ينتصب بأن مضمرة وجوبا إذا وقع بعد فاء السببية، وفاء السببية يشترط فيها أن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب محض. فأمثلة مجيء فاء السببية جوابا لنفي أن تقول لم تسافر فترضي والديك، لم تسافر فترضي والديك، ويجوز أن تقول لم تسافر فتغضب والديك. فإن أردت العطف المطلق كنت تقول لم تسافر فتغضب والديك، على معنى لم تسافر لم تغضب والديك. وإن أردت الجوابية فإنك تنصب لم تسافر، إن لم تسافر ترضي والديك. قلنا إذا حملتها على الجوابية يعني على معنى الشرط فإنك تنصب، وتقدر في الثاني لم تسافر، إن تسافر تغضب والديك، ولهذا كان لك أن تنصب. وفهمنا أنك لو قلت لم تسافر فترضي والديك فالعطف هنا على ماذا؟ على الفعل فقط أم الفعل والنافي؟ لم تسافر، إن لم تسافر ترضي والديك، ويكون حينئذ كيف؟ على عدم السفر. لكن لو قلت لم تسافر فتغضب والديك، يعني لم تسافر إن تسافر تغضب والديك. طيب، وإذا قلت البار لا يتأخر عن البيت فتقلق أمه، البار لا يتأخر عن بيت، هذا النفي، فهذه السببية تقلق هذا المضارع الواقع بعد فاء السببية المسبوق بنفي، فإن صبت كان ذلك على معنى الجوابية، يعني تريد اجتماع الأمرين في البر، وهما عدم التأخر وقلق أمه، متسببا الثاني على الأول، تنفي عنه الأول عدم التأخر الذي يسبب الثاني، أو تنفي عنه الثاني الذي يتسبب عن الأول. فإن رفعت فتقلق أمه كان ذلك على مطلق العطف ليس على الجوابية، كأنك قلت البار لا يتأخر عن البيت، البار لا تقلق أمه. وإذا قيل ليس زيد ضعيفا فيهزم، ليس زيد ضعيفا فيهزم، النصب على الجوابية على معنى لا يكون من زيد، لا يكون من زيد ضعف يسبب هزيمته، فأردت أن تنفي عنه الأمرين الضعف وما يترتب عليه وهو الهزيمة. وإن رفعت ليس زيدا ضعيفا فيهزم كان المعنى حينئذ ليس زيد ضعيفا، ليس زيد يهزم على مطلق العطف، ولا شك أن المعنى دائما على الأول، إلا أن المعنى الثاني ليس بخطأ. ومن ذلك أن تقول لا يغضب العاقل فيفقد صوابه، ولا يتبلد حسه فيفقد كريم الإحساس. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا عن أهل النار، لا يقضى عليهم فيموتوا، المعنى حينئذ والله أعلم لا يريد الإخبار عنهم أنهم لا يقضى عليهم، ولا يريد الإخبار عنهم أنهم لا يموتون، وإنما المعنى المراد نفي الأمرين عنهما، نفي الأمرين عنهما مترتبا الثاني عن الأول. يقول لا يصيبهم قضاء يسبب موتهم، يصيبهم عذاب، يصيبهم أشياء كثيرة لكن لا تسبب لهم الموت، لا يقضى عليهم فيموتوا. وقرئ في الشواذ بالرفع لا يقضى عليهم فيموتون، والمعنى حينئذ والله أعلم نفي الأمرين عنهما على حد سواء، يعني يخبر عن أهل النار بأنهم لا يقضى عليهم، ويخبر عن أهل النار أنهم لا يموتون. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في قراءة السبعة لا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم فيعتذرون، يقولون معنى الآية والله أعلم إنهم لا يؤذن لهم وإنهم لا يعتذرون، لو أرادوا الإذن فقط ما حصلوه، ولو أرادوا الاعتذار فقط ما حصلوه، ولا يشترط اعتذار قائم على إذن، يعني حتى لو أرادوا يعتذروا مباشرة دون استئذان فإن هذا لن يكون منهم، احتجوا على ذلك بآيات أخرى لا تعتذروا اليوم نحو ذلك، يعني لن يكون هذان الأمران منهم لا مجتمعين ولا منفردين، ولو قيل لا يؤذن لهم فيعتذروا لجاز، ويكون المعنى حينئذ نفي الإذن الذي يترتب عليه الاعتذار، أو نقول نفي الاعتذار الذي يترتب على الإذن، وهكذا. إذن ففاء السببية لا بد أن تسبق بنفي محض، النفي قد يكون بالحرف، حروف النفي مثل لم ولن ولا النافية كقوله تعالى لا يقطع عليهم فيموتوا، وقد يكون النفي بالفعل كليس، قل ليس زيد ضعيفا فيهزم، وقد يكون النفي بالاسم كقولك أنت غير مهمل فترسب، إذن فالمراد معنى النفي ولا يشترط فيه أداة معينة، إلا أنه اشترط في النفي أن يكون محضا. لماذا؟ لإخراج النفي غير المحض. ويراد بالنفي غير المحض النفي المنتقض بإلا، كأن تقول البار لا يتأخر إلا فتقلق أمه، أو الرجل لا يسرق إلا فتقطع يده، وكذلك النفي المنتقض بنفي آخر كقولك لا يزال زيد يهمل فيرسب، لا يزال زيد يهمل فيرسب. وقد سبق لكم في باب كان وأخواتها أن ما زال وأخواتها كلها نفي نفي، لأن ما حرف نفي، وزال زوال الشيء انتفاؤه، فإذا قلت ما زال زيد مريضا تثبت أو تنفي؟ تثبت. كيف تثبت أنه مريض وأنت قلت ما؟ لأن ما نفي وزال نفي، ونفي النفي إثبات. ويخرج أيضا النفي المحض النفي التالي لهمزة التقرير، النفي الذي يسبق بهمزة التقرير. همزة التقرير كما تعرفون هي في الأصل همزة استفهام، لكن خرجت عن حقيقة الاستفهام وصار يراد بها التقرير والتوبيخ، كأن تقول ألم تهمل فترسب من قبل، تقول ذلك تقريرا له وتوبيخا له، ولا تريد أن تستفهم. ألم تهمل فترسب من قبل، فإن أردت الجوابية هنا، يعني أردت بقولك ألم تهمل فترسب من قبل جعل الرسوب مترتبا على الإهمال، فحينئذ ترفع ولا تنصب. ألم تهمل فترسب من قبل على الاستئناف، والمعنى ألم تهمل فأنت ترسب من قبل. وإن أردت مطلق العطف دون أن تجعل الثاني مترتبا أو متسببا من الأول، حينئذ عطفت الثاني على الأول فجزمت وقلت ألم تهمل فترسب من قبل، كأنك قلت ألم تهمل ألم ترسب من قبل، فحينئذ يخرج الكلام عن الجوابية ويكون المراد مطلق العطف والتشريك. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى، أي من النفي المسبوق بهمزة التقرير، ألم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ألم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فتكون انتصب هنا. طيب، وقوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، جاء الفعل مرفوعا. احتج بذلك بعض النحويين على أن همزة التقرير خروجها عن النفي المحض ضعيف، لأن الاستفهام لم يزل تماما عنها، فقالوا حينئذ إذا نظرت إلى أنها للتقرير وللتوبيخ فحينئذ تخرجها عن النصب كقوله فتصبح الأرض مخضرة. وإن رأيت أنها في الأصل للاستفهام ثم صحبه التوبيخ جاز لك أن تبقي النصب كقول فتكونا، وهذا القول له قياس مستقيم، له قياس مستقيم، وهو يعود إلى مسألة تبحث في البلاغة، وهو خروج الأشياء عن معانيها الأصلية، كخروج الاستفهام عن معناه الأصلي الاستفهام إلى معان أخرى كالتقرير والتوبيخ والاستهزاء إلى آخره. فهل هذه الأدوات عندما خرجت عن معانيها الأصلية إلى هذه المعاني الجديدة انسلخت عن معانيها الأصلية انسلاخا تاما؟ واكتسبت المعاني الجديدة، أم أنها اكتسبت المعاني الجديدة وبقي فيها من المعنى السابق بقية؟ هذا خلاف، والذي يظهر والله أعلم الثاني، أن معنى الاستفهام لم يزل ولكنه ضعف، لأنك لا تريد حينئذ حقيقة الاستفهام، ثم اكتسب مع ذلك معاني أخرى بحسب المعاني الجديدة. طيب، كل ما سبق أمثلة للفاء السببية الجوابية بعد النفي. طيب، والفاء السببية الجوابية بعد الطلب، أولا ما المراد بالطلب في النحو؟ كل ما دل على طلب حصروها في ثمانية أشياء، وهي الأمر نحو اذهب، تدل على طلب الذهاب، والنهي كلا تذهب تدل على طلب عدم الذهاب، والدعاء نحو رب اغفر لي، ربي لا تعذبني، والاستفهام نحو هل ذهبت، تطلب جواب السؤال، والعرض ويكون بألا نحو ألا تذهب، تطلب منه الذهاب لكن برفق، والتحضيض ويكون بهلا ولوما ولولا نحو هلا تذهب، تطلب منه الذهاب لكن بحث وتوكيد، والتمني ويكون بليت، تقول ليتك تذهب، تطلب حصول ذهابه لكن على سبيل التمني، والترجي ويكون بلعل نحو لعلك تذهب، تطلب حصول ذهابه على سبيل الترجي. هذه كم؟ ثمانية. فإذا أضفنا إليها النفي السابق صارت تسعة، وتسمى في النحو الأجوبة التسعة، هذا مصطلح الأجوبة التسعة، وقد نظمها بعضهم بقوله مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. الأمثلة، مثال الأمر تعال فأكرمك، تعال فأكرمك، أو تعال فأكرمك، أو تعال فأكرمك، المضارع وقع بعد الفاء، والفاء وقعت بعد طلب، إذن نقول ننصب يقول تعالى فأكرمك. نعم نعم، هنا منصوب بأن مضمرة وجوبا، ومن ذلك قول الشاعر يا ناق سيري فسحا عنيقا، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. قال سيري، هذا فعل أمر، ماذا يترتب عليه؟ ها، فنستريح. قوله نستريح هذا جواب السير، جوابه يعني الذي يترتب عليه، الجواب أوسع من الجزاء، الجواب كل ما يترتب على ما قبله، أما الجزاء فهو ما كان بمعنى الشرط. فنستريح هو جواب السير، سرت، طيب ماذا يكون على السير، ماذا يترتب عليه؟ نرتاح، سيري فنستريح. ومثال النهي قولك لا تهمل، ها، فترسب أو فتنجح. قال تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ها، حلول الغضب بسبب، ها، الطغيان أم عدم الطغيان؟ بحسب الطغيان، بسبب الطغيان. إذن فهذا كقولك لا تهمل فترسب أم لا تهمل فتنجح؟ ها، لا تهمل فتنجح، لا تهمل فترسب، الرسوب بسبب الإهمال أو عدم الإهمال؟ الإهمال، نعم. إذا مثل لا تهمل، لا تهمل فترسب، نعم، لا تهمل فترسب. كيف؟ هذا الملبس، هذه آية، هذه آية، نعم، قلنا ما لا إشكال، لأن كذا قلت لا تهمل، أنت هنا ذكرت النفي وذكرت الإهمال، فلك في بعد ذلك أن تراعي الإهمال فقط، فتقول لا تهمل فترسب، لأن الإهمال سبب الرسوب، ولك أن تراعي عدم الإهمال يعني نفي الإهمال فتقول فتنجح، لأن عدم الإهمال سبب النجاح، كلاهما جائز. ستأتي مسألة مختلف فيها سأبينها، يعني بسبب هذا اللابس بعض النحويين منعوا مسألة معينة، سيأتي الكلام عليها. طيب، مثال الدعاء أن تقول رب اغفر لي، ماذا يكون؟ فأفلح، رب اغفر لي فأفلح. قال الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، ربي وفقني، الجواب ماذا يترتب على ذلك؟ فلا أعدل. مثال الاستفهام أن تقول هل تزورني الليلة فأكرمك، قال تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، وفي الحديث المشهور هل من داع فأستجيب له، أستجيب مضارع، وقع بعد فاء السببية، وفاء السببية هنا وقعت بعد استفهام، هل من مستغفر، ماذا يترتب على ذلك؟ فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. قال الشاعر هل تعرفون لبناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. مثال العرض أن تقول ألا تجتهد فتنجح، ومن ذلك قول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأى كمن سمع. ومثال التحضيض أن تقول هل لا تجتهد فتنجح، هل تزورني فأكرمك؟ قال تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. الصدق مضارع جاء بعد الفاء، والفاء وقعت بعد التحضيض بلولا. ومثال التمني قولك: ليتك تجتهد فتنجح. قال تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ومثال الترجي قولك: لعلك تجتهد فتنجح. ومن ذلك قراءة حفص: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. والطلب كما رأيتم كالنفي، يشترط فيه أن يكون محضا، واشتراط كونه محضا ماذا يخرج؟ يخرج الطلب غير المحض. ماذا يراد بالطلب غير المحض؟ يعني كالطلب باسم الفعل، تقول صح، هذا جواب له، يعني أمر يترتب عليه صح، فنسمع الخطيب ترفع. وكذلك الطلب بالمصدر نحو سكوتا فنسمع الخطيب. وكذلك الطلب بالخبر بنحو قولك حسبك، تقول حسبك فينام الناس. قلنا اشتراطهم كون الطلب محضا يخرج الطلب غير المحض، وذكرنا ماذا يعني ذلك. فإذا كان الطلب غير محض فالمضارع عند الجمهور واجب الرفع، يجب أن يرفع، يعني لا يجوز أن ينصب، لأن الطلب غير محض. وجاز الكسائي وغيره وكثير من المتأخرين والمعاصرين النصب أخذا بالمعنى، لأن المعنى في الجميع طلب بلا شك، فيجيزون أن تقول نزالي فنكرمك أو فنكرمك، صح فننام أو فننام، فهما فتستفيد أو فتستفيد، حسبك فلا تندم أو فلا تندم. وسيشير ابن مالك إلى الخلاف في هذه المسألة في بيت قادم أيضا. بعد أن انتهى من الكلام على الفاء ذكر الواو، فقال رحمه الله: والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع. يقول رحمه الله: إن المضارع بعد واو المعية حكمه كحكمه بعد فاء السببية. مثال ذلك: لا تكن جلدا وتظهر الجزع. فالواو في هذا المثال عاطفة، وتدل أيضا على المعية وجوابية، جوابية لوقوعها بعد نفي أو محض، بعد نفي أو طلب. فإذا قصدت الجوابية نصبت: لا تكن جلدا وتظهر الجزع، ويكون المراد النهي عن الجمع بين الأمرين، أن تنهى عنهما معا، كونك جلدا وإظهارك الجزع. وإن أردت مطلق العطف عطفت تظهر على تكن فجزمته: لا تكن جلدا لا تظهر الجزع. ويكون المراد النهي عن كل واحد منهما على حدة، أي لا تكن جلدا ولا تظهر الجزع. ولا شك أن المعنى هنا على الأول، لأن النهي عن كون المرء جلدا ذم لا مدح، لا تقول إنسان لا تكن جلدا. إذن فالمعنى هنا لا يجيز لك الرافع لفساد المعنى. وأمثلة النصب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية بعد الأجوبة التسعة، مثال النفي أن تقول محمد لا يهمل دروسه وينجح، قال تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، دائما تمسكوا بالمعنى، انظروا للمعنى، لا تكونوا كمن يدرس النحو في الرياضيات. النحو ليس كالرياضيات، النحو يعتمد على المعنى، فلهذا قد يجوز في المثال أكثر من وجه، أكثر من وجه النحوي لكن يختلف المعنى. فعندما نقول حكم كذا يعني على هذا المعنى، وعندما يقول يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا أي جوازا نحويا، لكن المعنى قد يختلف. ففي هذه الآية ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، الواو للعطف وللمعية وجوابية، لأن معرفة الصابرين تترتب على معرفة الذين جاهدوا في سبيل الله. فإذا كان المعنى على الجوابية فإنك تنصب بعدها ويعلم الصابرين. وإذا أردت مطلق العطف فيجوز، فتقول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويكون المعنى حينئذ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الصابرين، وهذا جائز، إلا أن المعنى الأول هو الأدق لأنه يدل على الجوابية. مثال الأمر أن تقول اجتهد وتنجح، تعال وأكرمك، يستشهدنا لذلك بقول الشاعر فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، فقلت لها قلت ادعي وأدعو، يريد ادعي مع دعائي، ولا يريد أن يصدر كل فعل من صاحبه مستقلا عن الآخر، وإنما يريد ادعي مع دعائي وأدعو مع دعائك، فلهذا نصب قال وأدعو أي مع. ولو جعل الواو لمطلق العطف لجاز، ادعي وأدعو، وحينئذ يذهب معنى الجوابية. ومثال النهي أن تقول لا تهمل وتنجح، لا تهمل وتنجح، أو لا تهمل وترسب، قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، أراد أن ينهاه عن الأمرين معا لأنه واو معية. ولو جعل الواو لمطلق العطف على معنى لا تنهى عن خلق ولا تأتي مثله لضعف المعنى، لأنه لا يريد منك أن تنهى عن خلق، لأن بعض الأخلاق جميلة وبعضها سيئة. إذا فالمعنى هو الذي قد يجيز لك أكثر من وجه. لهذا يذكر النحويون أن هذه الأمثلة في هذا الباب قد يجب فيه وجه أو وجهان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، كل ذلك بحسب المعنى، لا قاعدة له ولا ضبط إلا المعنى. مثال الدعاء أن تقول رب اغفر لي وأسعد. مثال الاستفهام أن تقول هل تزورني الليلة وأكرمك؟ قال الشاعر ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. مثال العرض ألا تجتهد وتنجح. ومثال التحضيض هل لا تجتهد وتنجح. مثال التمني ليتك تسافر وتحصل العلم. ومن ذلك قراءة حمزة وحفص يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فنصب لأنه أراد المعية والجوابية، أي يا ليتنا نجمع الأمرين نرد ولا نكذب. ولو جعل الواو للعطف لمطلق العطف لكان المعنى والله أعلم يا ليتنا نرد، يا ليتنا لا نكذب بآيات ربنا، فيضعف المعنى المراد، لأن بنية أهل النار حينئذ ليس فقط العودة إلى الدنيا، وإنما منيتهم أن يعودوا ويؤمنوا. ومثال الترجي أن تقول لعلك تستعجل فنأكل غداءنا. لعلك تستعجل فنأكل غداءنا. لعلك تستعجل ونأكل غداءنا. نعم الأمثلة متشابهة، الفاء انتهينا منها. نعم قلنا هذه معية، هنا معية، لا في الواو معية، لعلك تستعجل ونأكل غداءنا، يعني لعلك تجمع لنا الأمرين استعجالك وأكل غدائنا، يعني لعله يكون منك استعجال فيكون منا أكل لغدائنا. الفاء إيه فتنجح أو وتنجح. لا هنا معية، إذا قلت لعلك تجتهد وتنجح يعني لعله يكون منك اجتهاد ونجح. المعية معية يعني أن يحدث الأمران منك، لا يشترط أن يكون معا في وقت واحد، قد يكون في وقت واحد وقد يكون في أكثر من وقت، لكن أن يحدث، لأن الاجتهاد يكون قبل النجاح، لكن المراد أن يحدث منك. نعم كيف السببية قد تفهم من الأسلوب ولا تفهم من الألفاظ، لأن المعاني أوسع كثيرا من الألفاظ، فإن اللفظ الواحد قد يدل على معنى معين، ثم إذا دخل في أسلوب قد تفهم أنت من هذا الأسلوب أشياء لا من ألفاظها من لفظة معينة منها، وإنما من تركب هذا الأسلوب. أما واو المعية فهي تدل على الجمع بين الأمرين، يعني لعله يكون منك اجتهاد ونجح. أما إذا أردت بكلامك السببية فتأتي بالفاء، لعلك تجتهد فتنجح. وسيأتي لنا أسلوب ثالث أيضا في هذا الأسلوب نفسه، وهو أن تحذف الفاء والواو وتقول لعلك تجتهد تنجح أو اجتهد تنجح. وحينئذ سينجزم الفعل المضارع، مع أن الفعل المضارع من حيث المعنى النجاح مترتب على الاجتهاد أيضا، فلهذا عادوها إلى الشرط، وكل ذلك يعود إلى الجواب، لأن قلنا إن الجواب أوسع من معنى الجزاء والشرط. الجزاء ما كان على معنى شرط، والجواب كل ما ترتب على ما قبله، فالسببية والمعية والشرط كله مترتب على ما قبله، فالترتب ربما هو الذي يوحي بمعنى السببية. المعية الصرفة، ماذا تعني بالصرفة؟ قلنا لا يشترط، لا يشترط أن تفعل الأمرين في وقت واحد، في زمن واحد، في مكان واحد، وإنما معنى المعية أن يحدث الأمران منك. نعم، أن يصدر منك. فلهذا قلنا لعلك تجتهد وتنجح، الاجتهاد لا يكون في زمن النجاح وإنما يكون قبل النجاح، وإنما المراد لعله يكون منك اجتهاد ونجاح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.